ولم يقض للبواقي شيئا وإلى هذا ذهب الجمهور.
وهذا هو الصحيح وقرره وقرعته عليه الصلاة والسلام في ذلك تشريع لأمته، هذا واجب، واجب على الرجل إذا كان له أكثر من مرأة أن يقرع بين النساء إذا أراد سفرا، لأن السفر فيه تفويت حق المرأة في القسم، وقلنا إن القسم واجب، قسم في الليل واجب، وإذا اختار واحدة هو وذهب بها بمعنى ذلك أنه عرض البقية لفوات نصيبهن منه دون وجه حق، فلهذا شرعت القرعة في هذا، لأن في السفر تفويت حق بعض النساء، والقرعة راجعة إلى قدر الله جل وعلا، فمن خرجت القرعة لها صاحبها، لهذا لا يقضي إذا رجع، إذا صاحب امرأة معه بالقرعة شهر فرجع لا يجلس مع التي لم يسافر بها شهرا، لأن أصلا خرج نصيب تلك بالقرعة، فمرة يحصل لهذه ومرة يحصل لهذه بحسب قدر الله جل وعلا. نعم.
وكان يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وربما مد يده إلى بعض نسائه في حضرة باقيهن. وكان إذا صلى العصر دار على نسائه فدنا منهن واستقرى أحوالهن، فإذا جاء الليل انقلب إلى بيت صاحبة النوبة فخصها بالليل. وقالت عائشة كان لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندهن في القسم، وقل يوم إلا كان يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو في نوبتها فيبيت عندها.
عماد القسم الليل، القسم الواجب في الليل لأنه في المبيت، والمقصود من المبيت ليس هو الجماع، المقصود أنس المرأة واستئناسها في وجود رجل في وجود زوجها بجانبها، عماد القسم الليل. أما في النهار فلا يجب القسم، فلو لم يأتي الرجل الذي عنده أكثر من امرأة لنسائه إلا لمن لها نصيب في الليل ولا يلزم القسم في النهار، لكن يستحب أن يقسم في النهار بأن يأتي جميع النساء، يأتي هذه وهذه وهذه حتى تطمئن النفوس وتذهب الوحشة. نعم.
وكان يقسم لثمان منهن دون التاسعة.
ثمان.
وكان يقسم لثمان منهن دون التاسعة. وقع في صحيح مسلم من قول عطاء فإنها لما كبرت وهبت نوبتها لعائشة، وكان صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. وسبب هذا الوهم والله أعلم أنه كان قد وجد على صفية في شيء فقالت لعائشة هل لك أن ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الوهم ما يقع عليه الفكر من الشيء، أما الوهم بالتحريك هو الغلط، يقال سبب هذا الوهم يعني الغلط الناشئ عن الوهم، الوهم فتحة فسكون، هذا هو ذهاب الفكر إلى الشيء، أما الغلط فهو وهم. نعم.
وسبب هذا الوهم أنه كان قد وجد على صفية في شيء فقالت لعائشة هل لك أن ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عني وأهب لك يومي؟ قالت نعم. فقعدت عائشة إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم صفية فقال إليك عني يا عائشة فإنه ليس يومك. فقالت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وأخبرته بالخبر فرضي عنها، وإنما كانت وهبتها ذلك اليوم وتلك النوبة الخاصة ويتعين ذلك.
أخبرته بالخبر يعني بالقصة، قصتها مع صفية، يعني أنها ما اعتدت، ما أخذت، ما تأثمت، أخذت حق صفية بدون وجه حق. الصفية اللي قالت له هذا الكلام. هذا يعني أقول هبة خاصة بيوم واحد، هم مثل سودة كل أيامها. نعم. إيه أتينا إليه هذا مقامة بعد العصر عليه الصلاة والسلام. بعد العصر يأتي نساء وأحيانا في الضحى. اليوم ما قالت الليلة. وهبت يوم. تفضل أقرأ.
وإنما كانت وهبتها ذلك اليوم وتلك النوبة الخاصة ويتعين ذلك، وإلا كان يكون القسم لسبع منهن، وهو خلاف الحديث الصحيح الذي لا ريب فيه أن القسم كان لثمان، والله أعلم. ولو اتفقت مثل هذه الواقعة لمن له أكثر من زوجتين فوهبت إحداهن يومها للأخرى، فهل للزوج أن يوالي بين ليلة الموهوبة وليلتها الأصلية وإن لم تكن ليلة الواهبة تليها، أو يجب عليه أن يجعل ليلتها هي الليلة التي كانت تستحقها الواهبة بعينها على قولين في مذهب أحمد وغيره؟ وكان صلى الله عليه وسلم يأتي أهله آخر الليل وأوله، فكان إذا جامع أول الليل ربما اغتسل ونام، وربما توضأ ونام. وذكر أبو إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة سماء، وهو غلط عند أئمة الحديث، وقد أشبعنا الكلام عليه في كتاب تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته. وكان يطوف على نسائه بغسل واحد، وربما اغتسل عند كل واحدة فعل هذا وهذا. وكان إذا سافر وقدم لم يطرق أهله ليلا، وكان يمنع عن ذلك.
نعم. خليه أين هي؟
كان
يجهل عن ذلك. لا، الأصل في النهي أنه عدم الجواز، أنه ما تدري وش وضع المرأة. يعني الهاتف إذا أبلغها يكفي، إذا بلغتها أنه جاي في الليل، أنك جاي في الليل هذا خلاص. لكن الكلام على ما كان سابقا ما يمكن الاتصال، ما تدري المرأة الرجل طرق عليه الباب ودخل، والرجل إذا رجع من سفر يتوق من المرأة إلى أشياء قد تكون هي في وضع كذا، قد يكون عندها من أهلها من وضع. يعني الوضع يحتاج إلى لحق المرأة أن تعلم به، هذا من تكريم الشريعة للنساء وإعطائهن ما إعطائهن الحقوق التي لهن. هذا فيها أيضا يعني رعاية أيضا لما قد يكون من حال بعض النساء في بعض التصرفات، وهذا فيه أصل، وهو أن التغافل مطلوب شرعا. واحد ما يحقق الأمور إلى آخرها، يأتي أهله بغتة ليطلع منهم على شيء يسوء، هذا لا يسوء شرعا. فليخلي الأمور على ستر الله جل وعلا، له الظاهر والباطن عند الله جل وعلا. فإذا كانت المرأة لا تظهر للرجل إلا الصالح، وليس عليه أن يحقق الأمور ويتجسس ويتحسس حتى يعرف بواطن الأمور، إلا إذا كان ثم قرينة شر أو شيء، هذا أمر آخر. وأما السفر فإنه إذا رجع لا بد أن يعلم بأني آتي، حتى إذا كان جف المطار وبيدخل بيته لا بد يستأذن، لا بد يتصل وكذا. إذا ما كان له مكان وخلاص وصل ولم يتمكن، هذا له حكم، له حال آخر، حال أخرى، والتفاهم مع صاحبة الحق في ذلك أولى. نعم. كيف؟ نعم. صحيح، عليه الصلاة والسلام كان يبيت جنبا فما يغتسل إلا الفجر، وحتى في رمضان كان ربما لم يغتسل إلا إذا أصبح عليه الصلاة والسلام. كيف؟ يعني إذا كان جنبا، هذا أقول البحث فيه معروف. عندك زوجتين ان شاء الله، لين عرفت ان شاء الله. تقول منطقتين، واحد يقول في دولتين والثالث يقول في ما ادري ايش. الواحد في كل بلد يسافر لها عنده زوجة، اربع، واحدة هنا واحدة هناك. اللي بعده.
قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في هديه وسيرته صلى الله عليه وسلم في نومه وانتباهه.
اللهم صل وسلم.
كان ينام على الفراش تارة وعلى النطع تارة وعلى الحصير تارة وعلى الأرض تارة وعلى السرير تارة بين رماله وتارة على كساء أسود. قال عباد بن تميم عن عمه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسترقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، وكان فراشه أدما حشوه لي، وكان له مسح ينام عليه يثنى بثنيتين، وثني له يوما أربعة ثنيات، فنهاهم عن ذلك وقال: ردوه إلى حاله الأول فإنه منعني صلاة الليلة. والمقصود أنه نام على الفراش وتغطى باللحى، وقال لنسائه: ما أتاني جبريل وأنا في لحاف امرأة منكن غير عائشة. وكانت وسادته أدما حشوالي، وكان إذا أوى إلى فراشه للنوم قال: باسمك اللهم أحيا وأموت، وكان يجمع كفيه ثم ينفث فيهما، وكان يقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات.
مقصود بما أقبل من ذلك جسده مقصود الظاهر، لو كان عليه ملابس ما يدخلها في داخل ملابسه، بل حتى على ظاهر ملابسه، فيبدأ من الرأس عليه الصلاة والسلام، يمر بهما على الوجه، ثم على ما استطاع من ظاهر جسده، يعني ما وصلته يداه وهو مستلق على فراشه عليه الصلاة والسلام.
وكان ينام على شقه الأيمن.
هذا يؤخذ منه أن النف أيضا نفث المرء في القراءة وإيصاله القراءة إلى المقروء عليه، أنه لا يلزم منه أن يصل إلى الجسد مباشرة، بل ولو كان من وراء الملابس في هذا كفاية، كما كان يقرأ، كما كان عليه الصلاة والسلام ينفث ثم يمسح، كان يقرأ، لا يشترط أنه يصل إلى ما إلى يصل إلى البدن نفسه، يعني إلى اللحم، إلى الجسد. إذا أمكن ذلك فلا بأس، إذا ما أمكن من الظاهر، لأن كلام الله جل وعلا له نفوذ، سبحانه من تكلم به.
هنا كان مسح ينام عليه إحنا نوم نسي سني له يوما أربعة ليات، فنهاهم عن ذلك وقالوا: ردوه إلى حاله الأول إنه منعني صلاة الليل.
فراش يعني فراش يصفق، إذا صار متين صار مرتفع أريح، خلي الواحد يستغرب، يعني لا تمتن فراشك، يعني اللهم صل على محمد، يعني ما كان مريح، إذا ثني وصار مرتفع أريح هذا يجعل المرء يستغرق في نومه، اللهم صل وسلم. نعم، هذا اللي يظهر لي من هذا، وأنت أيضا تتبع الموضوع.
وكان ينام على شقه الأيمن ويضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك.
الله أكبر.
وكان يقول إذا أوى إلى فراشه: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. ذكره مسلم. وذكر أيضا أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل،
منزل
التوراة،
يعني منادى يا منزل، نعم،
منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان إذا استيقظ من منامه في الليل قال: لا إله إلا أنت سبحانك اللهم إني أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
رحمة الله جل جلاله وسعت كل شيء، فما من أحد إلا وهو يتقلب في رحمته سبحانه، لا ينفك مخلوق من رحمته جل وعلا. فمن آثار رحمته سبحانه عيشهم وسلامتهم ورزقهم إلى آخره، فالنعم من فروع الرحمة، رحمة الله سبحانه وتعالى. فسؤال العبد الرحمة مع كونه لا ينفك عن رحمة الله جل وعلا مقصود منها الرحمة الخاصة التي تكتب لأهل التقوى، لأن الله سبحانه قال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فأثبت أن رحمته جل وعلا وسعت كل شيء، وجعل كتابتها للذين يتقون، يعني الرحمة الخاصة التي هي منها توفيق في الدنيا والثبات والرحمة والمغفرة والعقبة بالجنة بمغفرة الذنوب. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل الرحمة مع أنها موجودة، والمقصود هذه الرحمة، هذا من أعظم الدعاء. وهذه الأدعية المختلفة هذه مما ينبغي على أهل العلم والإيمان أن يتعاهدوها في أنفسهم حتى لا يكونوا من الغافلين، لأن الله وصف طائفة من عباده بقوله: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني في حال إيوائهم للمنام أو في حال استيقاظهم. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ، إذا تعار من الليل، قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث. فإذا المرء المؤمن وخاصة أهل العلم والإيمان يكون في قلبهم من توقير الله جل وعلا وتعظيمه ومحبة ذكره ما يكون على لسانهم في كل حال وأوان. وقت النوم، وقت الإيواء الفراش، هذا وقت قد يكون معه الغفلة، لذلك ناسب أن يتعاهد بالأذكار هذه العظيمة حتى يقي الإنسان نفسه من الغفلة في كل أحواله ما استطاع إلى ذلك سبيلا، كما قال سبحانه في وصف خاصة المؤمنين: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، الآيات في آخر سورة آل عمران. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. نعم، إنام ثناء على الله جل وعلا، هذا تعرض لأن تكون من يعني هذا ثناء على الله جل وعلا حتى تكون من هؤلاء، اللي هو هذا يحتاج إلى مراجعة أقول الطرق المختلفة للحديث، هل فيه الأمر بالنوم على الشق الأيمن أو الحث عليه؟ فإذا كان هناك فقط فعله عليه الصلاة والسلام في نومه على الشق الأيمن فيكون هذا سنة في حق المقتدي به، لا تكون سنة مطلقة لدخول ذلك مثل ما ذكرت في الأمور الجبلية الطبيعية، لكن إذا كان أمر به أو حث عليه أو دل عليه يكون هذا مستحبا، وفعله بنية الاقتداء به عليه الصلاة والسلام هذا أكمل، لا شك يؤجر عليه العبد. وذكر العلماء فائدة للنوم على الشق الأيمن، أنه أيسر وأخف على القلب وأيسر على النائم في منامه وفي قيامه، وأبعد عن الأحلام، عن الحلم المزعج وتشتت القلب إلى آخره. في فوائد كثيرة، مجرب لا في شك.
وكان إذا انتبه من نومه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ثم يتصور وربما قرأ العشر الآيات من آخر آل عمران من قوله إن في خلق السماوات والأرض إلى آخرها، وقال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. أغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. وكان ينام أول الليل ويقوم آخره، وربما سهر أول الليل في مصالح المسلمين، وكان تنام عيناه ولا ينام قلبه، وكان إذا نام لم يوقظوه حتى يكون هو الذي يستيقظ، وكان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. هكذا قال الترمذي. وقال أبو حاتم في صحيحه كان إذا عرس بالليل توسد يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ساعده. وأظن هذا وهما، والصواب حديث الترمذي. وقال أبو حاتم والتعريس إنما يكون قبيل الصبح. وكان نومه أعدل النوم، وهو أنفع ما يكون من النوم، والأطباء يقولون هو ثلث الليل والنهار 8 ساعات. فصل.
يكفي هذا، واضح هذا هديه عليه الصلاة والسلام في ليله بعد صلاته للعشاء، جمع ما بين إعطاء أهله حقهم وإعطاء نفسه حقها في النوم والراحة وعبادة الله جل وعلا بالذكر والصلاة والقيام. هذا هديه عليه الصلاة والسلام، وهو المقصود في أن يكون الليل له نصيب من هذه كلها، ويكون العبد يقسم ليلة شيء لنفسه وشيء لأهله، ويجعل شيئا لعبادة الله جل وعلا بالذكر والصلاة والتلاوة بحسب ما يتيسر له. والنبي عليه الصلاة والسلام في نومه وفي ليله ممتثل قول الله جل وعلا له: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، الآية في آخر سورة المزمل. فهو امتثل ذلك وظل عليه واستمر عليه عليه الصلاة والسلام. وبعد العشاء يكره الحديث كما جاء في الحديث في البخاري وغيره، أنه عليه الصلاة والسلام كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. لهذا قيد ابن القيم هنا أنه ربما سهر أول الليل في مصالح المسلمين، يعني إذا كان ثم مصلحة للمسلمين في بقائه في عدم منامه فهذا لا يكره، وله أن يسهر يعني من غير إثم إذا سهر في غير إثم، لكن الأفضل أنه لا يسهر إلا إذا كان ثم مصلحة له في دينه أو مصلحة للمسلمين في ذلك، والمقصود إذا كانت حالة غالبة. وأما إذا كان ربما فعل هذا وربما سهر لغير ذلك هذا لا ينافي أو لا تكون معه الكراهة ولا كراهة مع الحاجة. وهذا يدلنا على أن ما شاع في هذا الوقت عند الشباب بخاصة وعند عامة المسلمين من السهر إلى وقت متأخر من الليل في أحاديث قيل وقال أن هذا مما ينهى عنه، فالقيل والقال مكروه والسهر مكروه إلا فيما فيه مصلحة شرعية متحققة، وربما فوت المرء على نفسه بالاستئناس لمجالس السهر التي ليس فيها علم ولا قول خير ولا أمر بمعروف ولا نهي عن المنكر إلى آخر، ربما استأنس فيها بما فوته مصالح عظيمة. ومعلوم أن الليل مختص به عبادات، وله للمرء فيه من الأنس والإيواء وحسن المناجات والدعاء والذكر والتلاوة ما ليس في النهار. ولهذا ينبغي أن يتعاهد المرء نفسه في عدم السهر في غير فائدة، وأن لا يسهر إلا في فائدة يرجوها. وأما السهر المعتاد هكذا دائما دون مصلحة شرعية فإن هذا مما هو مكروه، وقد يكون يأثم عليه المرء في مواضع إذا سهر في إثم أو قيل وقال في غيبة وأشبه ذلك مما لا تعود فائدته عليه. وكذلك إذا كان سهره يؤدي إلى التفريط في واجب من الواجبات المناط به، إما واجب متعلق بأهله أو واجب العبادة صلاة الفجر في وقتها أو ما أشبه ذلك، فإن هذا ولا شك يقال فيه أن الوسائل لها أحكام المقاصد. لهذا ينبغي التواصي بهذا فيما بين الإخوان وعدم التساهل فيه، لأن هذا الزمن تعود الناس فيه على خلاف الطريقة النبوية، خلاف ما عليه فطرة الناس في الأصل. هذا يسبب مضارا كثيرة، ويتعاون الناس يجر بعضهم بعضا حتى يألفوا هذا، وفي ذلك تفويت لأمور شرعية ومصالح كبيرة. فالسهر مثل ما ذكر ابن القيم هنا، ربما سهر النبي عليه الصلاة والسلام أول الليل في مصالح المسلمين، كان يأتيه أبو بكر رضي الله عنه فيتحدثان في مصالح المسلمين بعض الليل، يعني مثل نصف ساعة أو نحوها، ساعة لربع إذا كثر وأشبه ذلك، يعني سهر قليل. أما السهر الطويل إلى ما بعد نصف الليل وأشبه ذلك فهذا لم يكن أصلا من هدي الصالح، لا في مصالح المسلمين ولا في غيره. نعم، نسأل الله العفو والمغفرة. نعم، الحق من أسماء الله جل وعلا، وأن الله هو الحق المبين، فمن أسماء الله الحسنى الحق، ويرجع إلى اسمه الحق أسماء كثيرة. نعم، لا هو نقول السهر يكره، كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها مكروه، ما يأثم عليه، سهر في مباح ما يأثم، لكن ربما فوته مصالح ما في شك يكون محرم، لا ما يكون من الكبائر. لكن إذا كان سهره يغلب على ظنه أنه إذا سهر تفوته الصلاة، يعرف من نفسه ذلك، فلا يجوز له السهر، لأن الحكم حكم الوسيلة لها حكم المقصد. إذا كان بيفوت له عبادة سهره ما يجوز في أي عبادة من العبادات، إذا كان فعلك لشيء يفوتك هذه العبادة الواجبة فتكون الوسيلة هذه غير جائزة تبعا لتفويت العبادة. فرقان، لأن ثلث الزمان هو اللي يحتاجه الإنسان في النوم، يعني النوم المعتدل يكون 8 ساعات، هذا كلام الأطباء. والإنسان المعتدل إذا ترك ينام وهو محتاج للنوم فإنه يكتفي من النوم بعد 8 ساعات بحسب كلام الأطباء المتقدمون وكذلك الأطباء أهل العصر. لذلك يقول واحد لو يحسب نومه مثلا إذا بلغ عمره 60 سنة حسب كم نام منها يجده كم؟ لا، يجده قريب 30، أنه من اعتداله من 20 تقريبا يبدأ 8 ساعات، وقبل وهو صغير يوم كان يعني يجلس 2 إلى آخره، يعني قريب يعني بين 25 و30، يعني نصفه نوم، والنصف الثاني الله أعلم وش اللي حاصل. الحياة قصيرة حتى ولو طالت قصيرة، تنامها واجب.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمه واسعة: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الركوع، وركب الخيل والإبل والبغال والحمير، وركب الفرس مسرجة تارة وعرض وعليا أخرى، وكان يجريها في بعض الأحيان،
وكان يركب وحده وهو الأكثر، وربما أردف خلفه على البعير، وربما أردف خلفه وأركب أمامه، وكانوا ثلاثة على البعير، وأردف الرجال وأردف بعض نسائه، وكان أكثر مراكبه الخيل والإبل. وأما البغال فالمعروف أنه كان عنده منها بغلة واحدة أهداها له بعض الملوك، ولم تكن البغال مشهورة بأرض العرب، بل لما أهديت له البغلة قيل: ألا نزل الخيل على الحمر؟ فقال: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. فصل: واتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنم، وكان له 100 شاة، وكان لا يحب أن تزيد على 100، فإذا زادت بهمة ذبح مكانها أخرى، واتخذ الرقيق من الإماء والعبيد، وكان مواليه واعتقاؤه من العبيد أكثر من الإماء. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث أبي أمامة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرئ أعتق امرأ مسلما كانت كافه من النار يجزئ كل عضو منه عضوا منه، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فتاكه من النار يجزئ كل عضوين منهما عضوا منه. فقال: هذا حديث صحيح. وهذا يدل على أن عتق العبد أفضل، وأن عتق العبد يعدل عتق أهله، فكان أكثر عتقائه صلى الله عليه وسلم من العبيد. وهذا أحد المواضع الخمسة التي تكون فيها الأنثى على النصف من الذكر. والثاني العقيقة، فإنه من عن الأنثى شاة وعن الذكر شاتان، وعن الذكر شاتان عند الجمهور، وفيه عدة أحاديث صحاح وحسان. والثالث الشهادة، فإن شهادة امرأتين بشهادة رجل. والرابع الميراث. والخامس الزية. فصل: وباع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الركوب أنه كان عليه الصلاة والسلام لا يتكلف مركوبا لا يتركه لغيره، بل يركب ما تيسر، فإن كان عنده الحمار ركبه، كما قال معاذ رضي الله عنه: كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار، وإن كان عنده ناقة ركبها، وإن كان عنده بغل ركبه، وإن كان عنده خيل ركبها. وهذا يدل على أن ركوب أنواع المركوبات مشروع، وعلى أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والبغلة معروف أنها فارهة، لهذا لما أهديت له عليه الصلاة والسلام ورؤية حسن البغلة و كبر ظهرها وراحة الراكب عليها، وقالوا: ألا ننزي؟ فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا لا يفعله إلا من لا خلاق له، يعني إنزاء الحمر على الخيل. وركب النبي عليه الصلاة والسلام الخيل، وهي من أنفس المركوب وأغلاه، وأجراها أيضا، يعني جعلها تجري، مما يدل على أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الركوب أن يركب ما تيسر، يركب الأشياء النفيسة، ويركب أيضا الأشياء المركوبات التي هي من أقل المركوبات. وهذا يوافق ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن في أنه يكون متواضعا مخبتا لربه خاضعا، يركب ما تيسر له، وألا يترك المركوب الفاره قصدا مع تيسره، وألا يترك المركوب الوضيع قصدا ترفعا وأنفا. بل هدي النبي عليه الصلاة والسلام في اللباس أن يلبس ما تيسر، وفي المركوب أن يركب ما تيسر، وهكذا بحسب الحال، لأن ذلك أقرب إلى التواضع لله جل وعلا. والشكر له على نعمته وحمده والثناء عليه بما أنعم وبما أعطى وبما منع جل جلاله. ذكر اتخاذ النبي عليه الصلاة والسلام للغنم، والغنم مباركة وكثرتها مشغلة، ولذلك كان لا يزيد على 100 عليه الصلاة والسلام، وحث أيضا على اتخذ الرقيق وحث على العتق، ومن محاسن الشريعة أنها جاءت بكثرة أبواب عتق العبيد. وعتق العبد يعني عتق الرقيق جاء في مواضع كثيرة في الكفارات والواجبة وفي المستحبات، حتى جاء أن من أعتق جزءا من عبد كان فكاك مثله من النار، يعني من أعتق بعض العبد شارك في عتق يده فتعتق يده من النار، شارك في عتقه كله فإنه يعتق من النار بذلك. وكذلك عتق امرأتين رقيقتين مثل عتق العبد لكثرة انتفاع العبد بالعتق وقلة انتفاع المرأة بذلك. ثم استطرد فذكر المواضع الخمسة المعروفة في أن أحكام المرأة على النصف من أحكام الرجل، وهي موجودة هذه في كثير من كتب القواعد، ونص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا كما هو معروف، وذكرها الآن هنا ابن القيم. والمقصود من الميراث يعني إذا كانوا رجالا ونساء، كما قال جل وعلا: فإن كانوا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وليس دائما في الفرائض كما هو معلوم أن المرأة إذا اجتمعت مع الرجل يكون لها نصف ما للرجل، فقد تجتمع امرأة مع رجل فيكون للمرأة نصيب أكثر من الرجل، لكن إذا اجتمع إخوة رجال ونساء أو من عصبوا بمستوى واحد فيكون هناك التنصيب. أما إذا اجتمع مثلا امرأة صاحبة فرض ورجل يكون له تعصيب الباقي، قد يكون هناك المرأة تأخذ النصف والرجل يأخذ قليل إلى آخر. مقصود التنصيف يعني في ما إذا اجتمعوا إخوة رجالا ونساء، ما يكفي، لأن الأصل في الشهور أنه لا بد من شاهدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإن شهد شاهدان عدلان فصوموا وأفطروا. هذا هو الأصل كما رواه النسائي في سنن، حديث صحيح، لا بد من شاهدين في دخول الشهر وفي خروجه. لكن في دخول الشهر جاء حديث ابن عمر، حديث الأعرابي، فاحتياطا للعبادة قبل شهادة رجل واحد، أما شهادة المرأة فالصحيح أنها لا يؤخذ بها وإن كانت باب خبر، لكن لا يؤخذ بها الواحد.
وباع رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترى، وكان شراؤه بعد أن أكرمه الله تعالى برسالته أكثر من بيعه، وكذلك بعد الهجرة لا يكاد يكفر عنه البيع إلا في قضايا يسيرة أكثرها لغيره، كبيعه القدح والفلس في من يزيد، وبيعه يعقوب المدبر غلام أبي مذكور، وبيعه عبد الأسود لعبدين. وأما شراؤه فكثير، وآجر واستأجر، واستئجاره أكثر من إيجاره، وإنما يكثر عنه أنه أجر نفسه قبل النبوة في رعاية الغنم، وأجر نفسه من خديجة في سفره بمالها إلى الشام. وإن كان العقد مضاربة فالمضارب أمين وأجير ووكيل وشريف، فأمين إذا قبض المال، ووكيل إذا تصرف فيه، وأجير فيما يباشره بنفسه من العمل، وشريك إذا ظهر فيه الرب.
يعني أجير إذا صار فيه اتفاق، لأنه يأخذ. أما إذا ما صار فيه اتفاق لأنه يأخذ، يكون مضارب بس فيه، فإنه لا يكون أجيرا. المقصود أنه غالب المضاربة تكون معها إجارة، لأمانة وكالة إجارة. صحيح، أمانة هذه والوكالة دائما، أن يد المضارب يد أمانة، معنى كونه أمين لا أنه لا يضمن ما تلف بيده أو خسر إذا لم يكن مفرطا. هذا معنى الأمين، أن الأيدي عند الفقهاء القواعد، قواعد الفقهية الثلاثة، ومنها يد الأمانة. نعم. لا هو أمين، يعني يد أمانة، لكن أجير لأنه يأخذ مقابل عمله. هو بيغلب، ما يغلب، هو أمين، ما هو أجير، يعني بمعنى الإجارة التامة، لأنه ما استفجر أصلا على المنافع، هو اؤتمن على مال، هذا أصله، لكن دخل فيه أنه اشترط راتب له مثلا، اشترط نصيب له، صارت إجارة تبع، يبه هي المقصود، المقصود المضاربة.
نصيب غير جبهة.
نعم.
نصيبه
يأخذه. إيه، إذا اشترطوا ما يأخذ اللي يبي، إذا صار بينهم اتفاق يأخذ اللي يبي، يأخذ النصف أكثر أقل زيادة، يأخذ راتب، كلها مشروع. نعم.
وقد أخرج الحاكم في مستدركه من حديث الربيع بن بدر عن أبي الزبير عن جابر قال: هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه من خديجة، بنت كويلد سفرتين إلى جرش، كل سفرة بقلوص. وقال صحيح الإسناد: قال في النهاية جرش بضم الجيم وفتح الراء من مقاليد اليمن، وهو بفتحهما بلد بالشام. قلت: إن صح الحديث فإنما هو المفتوح الذي بالشام، ولا يصح فإن الربيع بن بدر هذا هو عليلة. ضعفه أئمة الحديث، قال النسائي والدارقطني والأزدي مفروض. وكأن الحاكم ظنه الربيع بن بدر مولى طلحة بن عبيد الله. وشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما قدم عليه شريكه قال: أما تعرفني؟ قال: أما كنت شريكي؟ فنعم الشريك، كنت لا تداري ولا تماري، وتدارك بالهمزة من المدارة، وهي مدافعة الحق، فإن ترك همزها صارت من المدارة، وهي المدافعة بالتي هي أحسن. ووكل وتوكل، وكان توكيله أكثر من توكله، وأهدى وقبل الهدية وأثاب عليها ووهب واتهب. فقال لسلمة بن الأكوع: وقد وقع في سهمه جارية، هب هالي، فوهبها له، ففادى بها من أهل مكة أسارى من المسلمين، واستدان برهن وبغير رهن، واستعار واشترى بثمن الحاج والمؤجل، وضمن ضمانا خاصا على رهنه على أعمال من عملها كان مضمون بمن آمن لبنون من توفي من المسلمين، ولم يدع وفاء أنها عليه وهو يوفيها. وقد قيل إن هذا الحكم عام للأئمة بعده، فالسلطان ضامن لبنون المسلمين إذا لم يخلفوا وفاء، فإنها عليه يوفيها من بيت المال. وقالوا: فما يرثه إذا مات ولم يدع وارثا؟ فكذا يقضي عنه دينه إذا مات ولم يدع وفاء.
وأراد ابن القيم رحمه الله فيما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام عامل الناس بأنواع المعاملات المعروفة في أبواب المعاملات من البيع والشراء والرهن والوكالة والإجارة والضمان والشركة، فكلها فعلها عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن أكمل الناس لا يستنكف عن هذه الأمور، وإن كان قد يأتي بعضها أكثر من بعض لأجل أن بعضها قد يشغله عما هو أولى في حقه من البعض الآخر. لهذا كان شراؤه عليه الصلاة والسلام أكثر من بيعه، لأن البيع يحتاج إلى معاناة والشراء أسهل لأنه بذل من جهة الوقت يسير. وكذلك الإجارة، آجر عليه الصلاة والسلام نفسه واستأجر أيضا غيره، وهذا كله يدل على أن أشراف الناس وأهل الكمالات لا يستنكفون عن مثل هذه الأمور، لأن هذه مما أباحها الله جل وعلا، وأيضا لا يغمز على من فعلها، لأن هذه فعلها عليه الصلاة والسلام. فمن أجر اشتغل بالبيع والشراء أو وكل أو اشتغل بالوكالة أو بالضمان أو بالشركة وضارب وأشبه ذلك، هذه كلها جرت عليها سنته عليه الصلاة والسلام. المهم أن لا تشغل عن حق. ثم ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقضي ديون الناس إذا ماتوا عليهم ديون، ففي أول الأمر، يعني أول أمر النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، ليس عنده شيء من المال يفي به الديون ويسدد به ديون أصحابه إذا ماتوا وعليهم ديون. فلما فتح الله جل وعلا عليه الفتوح قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك دينا فعلي وإلي. فصار يسدد الديون عن أصحابه عليه الصلاة والسلام. ومن هنا اختلف العلماء، هل هذا لأجل منصب النبوة أو لأجل منصب الإمام؟ يعني سدد ديون الموتى لأجل أنه نبي خاتم الرسل، أو لأجل أنه إمام؟ فمن نظر إلى الأول جعله خاصا به عليه الصلاة والسلام، واستدل على ذلك بقوله: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم في أول الحديث، من ترك دينا أو مالا فعلي وإلي، وفي لفظ: من ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي. فقوله أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هذا فيه تعليق بمنصب النبوة بقوله جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وليس الإمام أي إمام من بعده في هذا المقام أن يكون أولى بالمؤمنين من أنفسهم. والقول الثاني أن ذلك راجع إلى كونه إماما مؤتمنا على بيت المال، ولهذا جعلوا للسلطان أن يسدد ديون الناس إذا كان في بيت المال سعة، لفعله عليه الصلاة والسلام. فإذن هما قولان عند أهل العلم، والذي عليه المحققون هو الثاني، أن هذا لأجل الإمامة، لأنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك لما فتح الله عليه الفتوح وكثر المال. ومنصب النبوة موجود قبل ذلك وبعده.
وقالوا: فما يرثه إذا مات ولم يدع وارثا، فكذلك يكفي عنه دينه إذا مات ولم يدع وفاء، وكذلك ينفق عليه في حياته إذا لم يكن له من ينفق عليه. ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضا كانت له، جعلها صدقة في سبيل الله، وتشفع وشفع إليه، وردت صغيرة شفاعته في مراجعتها مبيتا فلم يرغب عليها ولا أبد، وهو الأسوة والقدوة، وحلف صدقة في سبيل الله وتشفع وشفع إليه. وردت صغيرة شفاعته في مراجعتها مبيتا فلم يرغب عليها ولا أبد، وهو الأسوة والقدوة، وحلف في أكثر من 80 موضعا. وأمره الله سبحانه بالحلف في 3 مواضع، فقال تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وكان إسماعيل بن إسحاق القاضي ذاكر أبا بكر محمد بن داود الظاهري ولا يسميه بالفقيه، فتحاكم إليه يوما هو وخصم له، فتوجهت اليمين على أبي بكر بن داود فتهيأ للحلف، فقال له القاضي إسماعيل: أو تحلف ومثلك يحلف يا أبا بكر؟ فقال: وما يمنعني من الحلف وقد أمر الله تعالى نبيه بالحلف في 3 مواضع من كتابه؟ قال: أين ذلك؟ فسردها له أبو بكر، فاستحسن ذلك منه جدا ودعاه بالفقيه من ذلك اليوم.
الله المستعان.
وكان صلى الله عليه وسلم
أجل الفقه سهل عن الإمام إسماعيل بن إسحاق القاضي من أئمة المسلمين وأعلام الأمة من المالكية، وكان فقيها له كتاب أحكام القرآن ظهر فيه فقهه وعلمه، وكذلك له كتب كثيرة في شرح الحديث وبيان السنة، ومنزلته عالية. وهذه القصة عجيبة.
وكان صلى الله عليه وسلم يستثني في يمينه تارة ويكثرها تارة ويمضي فيها تارة، والاستثناء يمنع عقد اليمين والكفارة تحلها بعد عقدها، ولهذا سماها الله تحلة. وكان يمازح.
يريد من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحلف ويحلف على ما يحتاج فيه إلى الحلف، وأعظم ذلك ما جاء في القرآن، الحلف على النبوة وعلى الألوهية للرسالة. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، يعني القرآن وما جاء فيه. وهذا مما ينبغي فيه الحلف لتأكيده للمخالف. وحلف كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في مواضع كثيرة جدا إذا احتاج إلى ذلك. حلف وأمضى، وحلف وكفر، وحلف واستثنى، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين. وهذا يدل على أن المقصود هو الخير، فإذا حلف على يمين وأراد أن يحل هذه اليمين ووجد خيرا مما حلف عليه فيأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، يعني أنه ليس من صفة ولي الله وصفة المتقين أنهم يمضون اليمين ولا يكفرون، بل إذا رأى ما هو خير كفر عن يمينه وأتى الذي هو خير. وكما قال: الكفارة تحل اليمين، يعني أنه باليمين انعقدت ولا بد من حلها، إما بفعل ما حلف عليه أو بترك ما حلف على تركه أو بالكفارة التي تحل اليمين التي عقدها. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته، يعني ما تحل به تلك العقدة. وأما الاستثناء في اليمين فمن شرطه أن يكون متصلا، يعني متصل بيمينه، فيحلف يقول والله لأفعلن كذا وكذا إن شاء الله. فالاستثناء في اليمين يمنع الانعقاد، لأن اليمين إذا انعقدت فإنها لا تحل إلا بالفعل أو بالكفارة. فالاستثناء في اليمين أو في النذر، لأن النذر له حكم اليمين في أكثر مسائله، فيمنع الانعقاد. فإذا قال علي نذر أن أفعل كذا وكذا إن شاء الله فهو مخير، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. قال والله لأفعلن إن شاء الله، هذا هو بالخيار، يعني اليمين من عقدت لأجل الاستثناء. ومن شرط الاستثناء أن يكون متصلا بقول جمهور أهل العلم. أما إذا صار الاستثناء متراخيا، يعني حلف ثم بعد يوم قال إن شاء الله، فإن اليمين قد انعقدت، اليمين انعقدت، والاستثناء ينفعه في طراح الإثم لا في انعقاد اليمين، لأجل قوله جل وعلا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فواجب في من أكد أمرا أن يقول إن شاء الله إذا أكده، وإذا حلف عليه فإن قال إن شاء الله فهو بالخيار، يعني يمينه لم تنعقد، وإن لم يقل إن شاء الله فاليمين انعقدت إذا تمت الشروط الأخرى. وقد قال ابن عباس وجماعة من أهل العلم عند هذه الآية له ثنياه ولو بعد سنة، يعني أنه إذا قال أنا سأذهب إلى المكان الفلاني بأفعل كذا وكذا، أو دخل اليمين اللغو قال والله لا أفعل كذا وكذا ثم لم يستثني، فإنه لم يمتثل الأمر بقوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، يقول سأفعل من دون إن شاء الله فيأثم، فله ثنياه ولو بعد سنة. يعني إن قال إن شاء الله إذا تذكر ذلك بعد يوم يومين ثلاثة شهر شهرين إلى سنة، فإنه يرتفع عن الإثم. وهذا توجيه لقوله جل وعلا بعد الجملة التي ذكرت من الآية واذكر ربك إذا نسيت ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. نعم. نقف، نقول نقف. نعم، هذا عند هو الحلف اليمين معنى عقدها أن يحلف بالله مؤكدا قاصدا اليمين مؤكدا بها الكلام، هذا معنى اليمين المنعقدة. أما اليمين اللغو هي التي تجري على لسانه دون قصد تأكيد الكلام بهذه اليمين، والله أن تقلط، والله أن تأكل، والله أن تشرب. لذلك الشافعي عبر بتعبير حسن فقال أيمان الضيافة من اللغو، أيمان الضيافة من اللغو، لأنها في الغالب ما يقصد منها عقد اليمين، ما يقصد بها عقد اليمين، عقد اليمين، يعني ما يقصد أن يعقد اليمين يؤكد على صاحبه أن يفعل هذا الشيء ليمينه. لا، الوكالة غير التوكل، الوكالة باب آخر، الوكالة توكيل، وتوكل غير وكل، وكل فلان فلانا، أما توكل فلان على فلان هذا الماضي، توكل فلان على فلان هذا ليس بمعنى الوكالة. ولذلك العلماء ذكروا في شرح كتاب التوحيد عند الوكالة عند التوكل ذكروا أن التوكل أنواع، قال وأما الوكالة ففيه باب آخر. لا ما تدخل أقسام التوكل، لا ظاهرا ولا باطنا، للوكالة باب آخر. نكتفي بهذا، والله كان الوقت ضاق، خليها الأسبوع القادم إن شاء الله الأسبوع القادم. نعم. إذا كانت السترة غير عمود أو شجرة فيصمد إليه، أما إذا كانت عمود أو شجرة يعني شيء طويل كبير يعني يستغرق الجسم طويل، فهذا يجعله على حاجبه الأيمن أو لا يصمد، يعني يميل عنها قليل بس كذا. وهذا هو الذي جاء في سنن أبي داود حديث إذا صلى أحدكم إلى عمود أو شجرة فلا يصمد إليه ليجعله عن يمينه أو عن يساره. الحديث إسناده فيه ضعف، لكن صحح شيخ الإسلام أو حسنه واعتمد في اقتضاء الصراط المستقيم، وهو اللي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب أيضا في بعض كلامه. فعندهم ليس هذا مطلق في كل سترة، فإذا كانت السترة صغيرة لا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى العنزة. العنزة تصمد لها، يعني تحط قدامك شيء صغير مركات ولا شيء ارتفاعه قليل، وما يصار عمود كبير أو شجرة فمخالفة للمشركين في عباداتهم، هم كانوا يصمدون إلى آلهتهم ليجعلونها على حجر أو على شجر، مخالفة لهم يبتعد الواحد يمين أو يسار. لكن لو فعل ما ينكر لأنها مسألة الحديث فيه ضعف. ما معنى قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم؟ هذه في آية في سورة البقرة، قال سبحانه ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتصلحوا، أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فإذا أراد المرء أن يفعل إصلاحا أو أمرا فيه تقوى له أو بر، لا يقول أنا حلفت ما أفعل البر، ما أصلح، ما أفعل التقوى، أو ما أصلح بين الناس، أو ما أفعل البر هذا، فلا يجعل اليمين حاجزا له عن فعل الخير. بل سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا حلف على شيء فرأى خيرا منه أتى الذي هو خير وكفر عن يمينه. هذا أصح التفاسير في الآية، يعني لا تجعل حلفك بالله مانعا لك من إتيان التقوى وإتيان الخير والبر والإصلاح بين الناس. الأجير المدرس، أجير الموظف والمدرس، يعني الموظف غالب الموظفين والمدرس، وأجير زمن، أجير زمن يعني من الساعة كذا للساعة كذا. وإذا اشتبه على الموظف أو على المدرس الأمر يسأل مديره واللي يخبره، فإذا كان أذن له بأنه يمضي بعض الوقت في غير ما استأجر عليه فإن الأمر لمن استأجره. مثلا عندك وقت راحة لك، مثلا استراحة تقرأ فيها القرآن أو تدرس فيها علم أو هذا لك، أصلا موضوع الاستراحة، فإن شئت أن لا تستريح أو أن تستريح بالعلم والقراءة هذا طيب. أولا الصحابة لم يختلفوا في مسألة من مسائل الأمر أصلا، لم يختلفوا، العقائد مجمع عليه، الصحابة ما اختلفوا في أي مسألة من مسائل الأمر. ومسألة رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ربه ليست من مسائل العقيدة، متعلقة بالنبي عليه الصلاة والسلام، هل رأى ربه بقلبه أم لم يره إلى آخر. أما تقسيم العقيدة إلى أصول وفروع ما لها أصل، عقيدة ما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وهذه كلها مجمع عليها، كلها في بابة واحدة. هو يريد يعني شيء، لكن التعبير اللي عبر به ما هو سليم عندي، لا لكن هو يريد أنه في بعض المسائل قد تكون من مفردات العقيدة يكون أخف من أصول العقيدة، يعني يمثل لها مثلا من سلم بإثبات الصفات وأن مصدر الصفات القرآن والسنة وإجماع سلف الأمة وأن العقيدة الصحيحة في الصفات لا يتجاوز القرآن والحديث، فوافقنا على هالأصل وأن العقل لا مدخل له في الصفات، ثم خالف في صفة قال مثلا الله جل وعلا ليس له عينان بل له أعين، أو قال أن الله سبحانه وتعالى ليس له صورة، أو نفى دلالة حديث خلق الله آدم على صورة الرحمن كابن خزيمة وغيره. هذا الخلاف يصير خلاف في أحد المسائل، ليس هو كمن خالف في الأصل ما يخرج به صاحبه عن أنه من أهل السنة، لذلك ما أخرجوا ابن خزيمة عن كون أهل السنة، ولا أخرجوا بعض الحنابلة بقولهم يخلو منه العرش أن يكون من أهل السنة ونحو ذلك، ولا أخرجوا ابن قتيبة أيضا من أهل السنة في قوله ينزل ربنا إلى سماء الدنيا يعني ينزل أمره أو نحو ذلك، لأنه موافق على الأصول لكن غلط في المسألة. هذه من جهة دخول وخروجه من أهل السنة، لا يخرج من أهل السنة بغلط في أحد أفراد الصفات أو أحد أفراد مسائل العقائد. إذا خالف في مسألة في القدر مو في أصل القدر، في أحد المسائل فيه، فهذا هو اللي يعني من جهته قال أنها أصول وفروع، يعني بعض المسائل لا تخرج المرء المخالف فيها من أهل السنة وبعض المسائل تخرج، هذا صحيح، لكن ما يقال أصول وفروع في العقيدة. أصول وفروع العقيدة من الأصول مجمع عليها والفروع ما مجمع عليها، لا، يقال أنها قد يخالف في بعض فروع الاعتقاد أو بعض تفاصيله، في أصوله في تفاصيل الاعتقاد، ولا يخرج بذلك عن كونه من أهل السنة، وإنما يقال غلط ولا يتبع بزلته. لا، المقصود أصول وفروع يعني الأصول اللي هي العقائد والفروع اللي هي المعاملات، وهذه المسألة ما هي على إطلاقها، ويريد بها العلماء من تقسيم الدين إلى أصول وفروع في مسألة الإيمان والكفر، في مسألة التصديق والتكذيب، مسألة الحكم، أن هذا من فروع المعتزلة، من محدثات المعتزلة، قالوا ما يكفر إلا المكذب بالأصول، أما الفروع الرائد لها ما يكفر، هذا التقسيم لا أصل له، لأنها المكفرات متعلقة بالأصول دون الفروع، الباب واحد له من الرسالة، يعني من جهة الإيمان والرد، الإيمان به أو رد هذه السنن، باب واحد من جهة من هذه الجهة، نعم ليست في منزلة واحدة، لكن من جهة التكفير والإيمان الباب واحد، هذا هو الذي من أتى في مسائل التكفير والإيمان فقال يفرق بين الأصول والفروع، فيقال التقسيم أصلا بين الدين إلى أصول وفروع هذا من المحدثة، لكن شيخ الإسلام استعمل كثيرا كلمة أصول الدين والفروع الفقهية، يعني إذا كان المقصود تقسيم من حيث هو أنه في مسائل أصولية أصول الدين أو أصول الفقه، وفي مسائل فرعية اللي هي الفقه، مسائل الفقه هذا في الساعة. نعم، إذا نعم مجرد تقسيم فني ما ينبني عليه أشياء حكم هذا ما في بأس استعمل، لذلك تلامذة الشيخ الإسلام مثل ابن القيم دائما يقول ومن فروع هذه المسألة ومن الفروع ومن فروع هذه المسألة، أو دائما أو بن مفلح في كتابه إيش الفروع، ما في إشكال. وفقكم الله. هذا يسأل أحسن الشيخ بن باز أو أحد المشايخ صاحب تعرف منه السؤال عن المؤذن وعمله إلى آخر، الدين منه أصول ومنه فروع، لكن هذا تقسيم بحت، يعني تقسيم ليس وراءه أثر، يعني نقول الأصول الإيمان بها واجب والفروع لا، الأصول أدلتها لابد تكون متواترة أو ما يكفي فيها الآحاد، وأما الفروع فيكفي فيها الآحاد. إذا جينا لها التفريعات هذا صار من عمل المعتزلة، إذا فرق ما بين الأصول والفروع في الحكم أو في الدليل أو في الإثبات أو الإنكار ونحو ذلك، فهذا الباب واحد. طبعا الفروع اللي ينكر فيها اللي مجمع عليه، مجمع عليه مو بالمختلف فيه، المجمع عليه. يعني مثل الزنا محرم بالإجماع، واضح، فينكر عليه مثل يعني ما ننكر على المبتدع. أنا أقول هذا من المسائل الفروع، أنكر على من خالف السنة أو العقيدة، والباب واحد من جهة. من رأى منكم منكرا يدخل فيه المسائل الأصولية والمسائل الفرعية، شرط كونها مجمع عليه. الربا المجمع عليه كذلك ينكر. المسائل التي الخلاف فيها ضعيف أو شاذ ينكر فيها، لها لها أثر. أما إذا كان ما لها أثر تقسيم فني أصول وفروع ما فيش.
نبينا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وسلم يماجده ويقول في مزاحه الحق، ويوري ولا يقول في توريته إلا الحق، مثل أن يريد جهة يقصدها فيسأل عن غيرها كيف طريقها وكيف مياهها ومسلكها أو نحو ذلك، وكان يشير ويستشير، وكان يعود المريض ويشهد الجنازة ويجيب الدعوة ويمشي مع الأرملة والمسكين والضعيف في حوائجهم.
مثل ما جاء في الحديث: كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يعني إذا أراد جهة ورى بغيرها، يريد يذهب للشمال يقول كيف طريق الجنوب، عساه زين، وهل هناك مياه، بحيث يفهم السائل والمستمع أنه يريد هذا الطريق. هذا معنى التورية، السؤال واقع موقع والجواب، لكن فهم مقصد السؤال هذا عند المسؤول والمتلقي، وهذا يسمى التورية. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة ورى بغيرها فيكون أبلغ في الكتمان وفي الوصول للقصد. نعم. تورية ما تكون كذب، أنها تورية لفظ يحتمل، يفهم منها المتلقي شيء، المستمع شيء، أو المسؤول شيء، وفي الحقيقة قصدك شيء آخر، ما هي بكذب، بس ما تكون كذب لا بأس. اللي هي لا، التورية مطلقة اللي تجوز للحاجة ذيك، المعاريض غير التورية. نعم.
وسمع مديح الشعر وأثاب عليه، ولكن ما قيل فيه من المديح فهو جزء يسير جدا من محامده، وأثاب على الحق. وأما مدح غيره من الناس فأكثر ما يكون بالكذب، فلذلك أمر أن يفتى في وجوه المداحين التراب. فصل.
والمديح وإعطاء الثواب عليه أو إعطاء المال عليه، مديح بالشعر أو المديح بالخطب أو نحو ذلك، إذا كان في نصرة، فيه نصرة للدين ونصرة للإسلام وفيه مصلحة شرعية، فإنه يكون مدحا بحق، والإثابة عليه الشعر أو على الخطبة التي مدح فيها فلان المعين لا بأس بذلك، لأن المقصود منها التوصل للحق. ومن القواعد المقررة من الوسائل لها أحكام المقاصد، فمدح النبي عليه الصلاة والسلام المقصود منه تقرير رسالته ونصرته وتعزيره وتقوية أمره وإعلاء ذكره عليه الصلاة والسلام، هذه كلها مقاصد شرعية. يدخل في ذلك مدح الولاة في بعض المقامات التي يقصد منها إظهار ائتلاف الناس على الوالي وإظهار العزة والمنعة وعدم اختلاف الناس عليه، فهذه إذا أثاب عليها بهذا القصد فلا بأس، لأن فيه مصلحة شرعية. وأما المدح مطلقا فإنه منهي عنه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لمن مدح قطعت عنق صاحبك، وقال: احثوا في وجوه المداحين بالتراب، لأن أكثر المدح والتمادح يكون بغير حق ولغير مصلحة، وإنما هو للدنيا أو للتجمل. فإذا إعطاء الأجرة على المدح لا بأس به إذا كان لمصلحة شرعية. نعم.
وسابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه على الأقدام وصارع وخطف نعله بيده ورفع ثوبه بيده ورفع دلوه وحلب شاته وفلا ثوبه وخدم أهله ونفسه وحمل معهم اللبن في بناء المسجد وربط على بطنه الحجر من الجوع تارة وشبع تارة وأضاف وأضيف واحتجم في وسط رأسه وعلى ظهر قدمه واحتجم في الأخدعين والكاهل وهو ما بين الكتفين وتداوى وكوى ولم يحتوي ورقى ولم يسترقي وحمى المريض مما يؤذيه. وأصول الطب ثلاثة: الحمية وحفظ الصحة واستفراغ المادة المضرة.
هذه جمل كثيرة، كل منها لها أدلتها، لها أدلتها وتفصيل الكلام عليها، لكن أراد منها العلامة شمس الدين ابن القيم رحمه الله أن يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان سهلا لينا، لم يكن متكبرا ولا متجبرا، بل كان سهلا لينا يقوم بخدمة نفسه ويمشي كما يمشي الناس ويلبس كما يلبس الناس ويصلح شأنه بنفسه ويصلح نعله بنفسه، يعني إذا احتاج لذلك. وهذا هو الذي ينبغي على هذه السنة التي ينبغي على كل مؤمن أن يحافظ عليها، وهو أن لا يتكلف الأمر، كل شيء يصنع له، كل شيء يعمل له، دائما يخدم أو دائما يحب يأمر غيره أن يعمل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر فيطاع، وكان يخدم نفسه، وكان هناك من يقرب إليه نعله، وكان يحمل نعله تارة بنفسه ويخصف نعله، وإذا كان في بيته كان في حاجة أهله. وهذا من التواضع ومن تحقيق العبودية، لأن القلب يترفع ويتكبر فلا بد من إلانته، والمرء لا بد له من اتباع السنة حتى يلين قلبه، ففي السنة الخير والبركة. فكل ما ذكر هذه الصفات فيما يعمله عليه الصلاة والسلام في يومه وليلته من أنواع الأعمال التي يحتاج إليها، فلم تكن حالته حالة المتكبرين والمتجبرين عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يرفض من يخدمه أو يعمل له عملا، بل ربما خدم نفسه وربما خدم. وأما مسألة الاكتواء والرقية، معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام رقى ورقي ولكنه لم يسترقي. والفرق بين الثلاث أن الاسترقاء طلب الرقية وفيه حاجة للغير، حاجة للمخلوق في هذا الأمر الذي يتعلق بالشفاء الخاص بالرقية. وأما أنه رقى عليه الصلاة والسلام لأجل نفع الناس وقد قال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل عليه الصلاة والسلام، وأمر بأن يرقى غيره، يعني أمر غيره أن يرقي غيره، وأمر عليه الصلاة والسلام أن يسترقى لآل جعفر لما رآهم قال استرقوا لهم فإن فيهم النظرة ونحو ذلك. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام رقى بنفسه ورقي أيضا، ماتاه جبريل فرقاه وقال في رقيته بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، كما رواه مسلم الصحيح. ورقته عائشة أيضا رضي الله عنها، وكانت تنفث في يديه رجاء بركتهما لما اشتد به الوجع. المقصود أنه كان محسنا عليه الصلاة والسلام للناس في هذا الأمر في الرقية، وهذا ليس خاصا بالرقية، بل كل ما فيه نفع للناس فإنه يسلم، وأما الحاجة فإنه لا يستنكف عن الاحتياج للناس، لكن عدم الاسترقاء، الاسترقاء له خصوصية، يعني طلب الرقية لأنه يكون فيه تعلق القلب بالمرقي، لأن الرقية في الغالب تحصل الشفاء كما جرت عليه العادة، وفيها سر مخصوص، فلذلك طلب الرقية يقيد بنفسه ولا يعمم على كل أنواع تداوي، ومثلها الاكتواء. ولهذا نقول في حديث 70,000 الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصفهم إنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. الرواية التي فيها لا يرقون هذه شاذة بل منكرة، لأن الراقي محسن وهي ليست بمحفوظة كما ذكرنا. هي لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، ولا يكتوون ولا يتطيرون، هذا لا يعمم على كل أنواع التداوي، بل هو خاص بهذه المسائل، يعني بالاسترقاء والكي، لأن العرب كانت تعتقد أن الرقية لا تغادر المرض إلا بالشفاء، وأن الكي لا يغادر المرض إلا بالشفاء، فلهم فيه نوع تعلق خاص بذلك. لهذا نقول إن حديث 70,000 الأولى فيه أن يقيد بما ذكر، وأن لا يعمم على كل أنواع الأسباب، وهذا ألمح إليه بعد أن كنت أفهم هذا الفهم، وجدت أن عددا من أهل العلم حققوا هذا التحقيق في مواضع مختلفة من كلامهم، شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام رقى ورقي ولم يسترقي، ولكنه طلب لغيره الرقية وطلب أن يسترقى للآخرين، وعليه الصلاة والسلام كوى ولم يكتوي، لأن الكي فيه نوع تعذيب بالماء لكنه دواء. نعم.
وصول القديسة
لا ما يأثم. لا بس يعني إذا غلب عليه أنه كل ما حدث على الشيء استرقى دائم، يعني أغلب أمره أنه إذا احتاج دائما إذا احتاج استرقى، هذا لا يكون من 70,000، لكن من احتاج إليه مرة ونحو ذلك فلا تقدح في عموم توكله.
وأصول الطب 3: الحمية وحفظ الصحة واستفراغ المادة المضرة، وقد جمعها الله تعالى له ولأمته في 3 مواضع من كتابه: فحمى المريض من استعمال الماء خشية من الضرر، فقال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فأباح التيمم للمريض حمية له كما أباحه للعادم. وقال في حفظ الصحة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأباح للمسافر الفطر في رمضان ظل صحته لئلا يجتمع على قوته الصوم ومشقة السفر فيضعف القوة والصحة. فقال في الاستفراغ في حلق الرأس للمحرم: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فأباح للمريض ومن به أذى من رأسه وهو محرم أن يحلق رأسه ويستفرغ المواد الفاسدة والأبترة الرديئة التي تولد عليها القمح كما حصل لكعب بن عجرة، أو تولد عليه أمراضا. وهذه الثلاثة هي قواعد الطب وأصوله. فذكر من كل جنس منها شيئا وصورة تنبيها بها على نعمته على عباده في أمثالها من حميتهم وحفظ صحتهم واستفراغ مواد أذاهم، رحمة لعباده ولطفا بهم ورأفة بهم، وهو الرؤوف الرحيم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في معاملته.
ابن القيم رحمه الله كان يتعاطى الطب ويتعاطى التشريح، وله في ذلك فصول نافعة في هذا الباب، يعني نافعة في معرفة ما كان عليه رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة. وتعاطي الطب كان عند كثير من العلماء يحرصون على تعلم الطب. تعلم الطب من الأمور، يعني الطب الواحد مع نفسه من الأمور الميسورة تصورا، فإنه مبني على، يعني عند المتقدمين، على ما ذكر ابن القيم هنا: حفظ الصحة والحمية واستفراغ المواد الرديئة كما يسمونها. وفي العرف الحاضر أو في الدراسات الحديثة يقولون إن الطب يعتمد على ثلاثة أشياء: أولا معرفة الجسم الصحيح، والثاني معرفة المرض، والثالث أثر المرض على الجسم. يعني معرفة الجسم الصحيح، وظائف الأعضاء، كل العين وش وظائفها تعمل، الرأس إيش وظائفه، اليد إيش وظائفها، الدم ما هي وظائفه، فيعرف كل شيء من خلق الإنسان بوظائفه وتفصيلات ذلك. ولسنا من أهل الطب، لكن هذا من باب الثقافة. ثاني المرض، الأمراض التي مثلا تصيب العين إيش هي، ففيها كذا وكذا، ثم يعرف المرحلة الثالثة هذا المرض ما هي أعراضه على العين. إذا تحدد ذلك وعرف أن هذا المرض هو الذي أصاب بأعراضه، تأتي على مسألة صرف الأدوية. والأدوية أنواع، منها أدوية مركبة يعني عند المتقدمين، ومنها أدوية ساذجة بسيطة يعني من مادة واحدة. وكلما كان الدواء غير مركب كلما كان أسهل على البدن وأيسر من الأدوية المركبة. لذلك خلط الأدوية الكثيرة أعسر من استعمال الدواء الواحد أو الدوائين.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491-9-85. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.